بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. انتهينا في كتاب التوحيد إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح من قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله عز وجل هي يعني طريقة الأنبياء والرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإنما المصنف رحمه الله تعالى ذكر من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقصود بالاتباع، فلكل أمة رسول، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا ممن أدركهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وقوله الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. التنبيه على الإخلاص كما سبق معنا في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يكون مقصودك بالدعوة وجه الله عز وجل لا أن تدعو إلى نفسك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على قوله هذا، قال: فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أو باطلا. يعني هذه علامة من دعا إلى نفسه، وانظر تجد، انظر في أحوال الدعاء إلى الله عز وجل، من رأيته يريد أن يقام دين الله عز وجل وأن يقام الحق وأن ينصر الحق، ولو أوذي ولو يعني كان في إقامة الحق رد لبعض أقواله فهو يصبر. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الله عز وجل. وأما الذي يدعو إلى نفسه فإنه يتكبر ويستنكف وأيضا يرد الحق. قال الشيخ هنا: هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا، حقا كان أم باطلا. فإذا كان قوله باطلا فإنه سيرد الحق لقوله الباطل. فلذلك على الواحد منا أن يراقب الله عز وجل. قال الثالثة: البصيرة من الفرائض، يعني أن من الواجبات أن تدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على حجة وبرهان، لا أن تدعو الناس على جهل، فإن من دعا الناس على جهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وكيف يستقيم الظل والعود أعوج. الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، وهذا في قوله عز وجل: سبحان الله وما أنا من المشركين. ما المسبة؟ المسبة عن مماثلة المخلوقين، فالله عز وجل منزه عن مماثلة أو مشابهة المخلوقين، فلا يقارن به سبحانه وتعالى. الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وذلك وما أنا من المشركين، وأيضا التسبيح سبحان الله. ولذلك لقمان قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم ومسبة للإله، كما قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لما تجعل الخالق كالمخلوق وتعطي الخالق ما يتعلق بالمخلوق فأنت قد يعني سببته وتنقصته. فائدة: المسبة ليست فقط يعني أن تدعو عليه، إنما المسبة تعني التنقص. لو عبته فقد سببته. لو قلت لشخص: أنت مثلا على سبيل المثال أنت بدين، أنت مثلا طويل جدا كالنخلة مثلا، هذه مسبة تعتبر. فالمسبة تشمل صورتين، الدعاء عليه وشتمه، وتشمل أيضا تنقصه وعيبه، وتشمل أيضا تنقصه وعيبه. قال السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، كما قال الله عز وجل وما أنا من المشركين، ما قال وما أنا مشرك، إنما قال وما أنا من المشركين. والشيخ هنا نبه على مسألة مهمة، وهي أن متابعة المشركين وأن معاشرتهم بالديمومة وبالتقليد لهم قد تؤدي إلى أن يكون إلى أن يصير الإنسان مثلهم. وفي ذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم من أهل الكتاب يعني والمشركين. السابعة، كون التوحيد أول واجب فليكن أول ما تدعوهم إليه. فينبغي التركيز على التوحيد والاهتمام به، وكون التوحيد أول واجب فيه الرد على تلك الجماعات التي تهتم في دعوتها بالوصول للحكم والمناصب والاشتغال بالسياسة. فإن الدعوة السلفية دعوة إلى التوحيد، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لتقرير التوحيد. وأما الدعوة إلى السياسة فمن جهة بيان الأحكام، ولكن لا يلزم من الدعوة إلى الله أن لا تدعو الناس إلا عن طريق السياسة. لذلك تلك الجماعات تخبطت وجرت على الأمة الإسلامية الويلات والنكبات بتلكم الثورات والإضرابات ويعني الخروج وما يعرف بالربيع العربي، هذا كله خلاف السنة، بل هذا كله خلاف الإجماع الذي دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فالتوحيد أول واجب، وأيضا في كون التوحيد أول واجب رد على تلك الجماعات التي تهتم بالآداب وبالأخلاق وبحسن المعاملة وبالزهديات، وتعتبر أن التوحيد مفرقا للناس، وتعتبر أن التوحيد لا يجمع الكلمة، أو يعني أن التوحيد ليس مهما الآن، أول شيء أكسب قلوبهم ثم ادعوهم إلى التوحيد. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة أمرنا أن يكون أول أمر ندعو الناس إليه هو التوحيد. وأيضا في هذا رد على العقلانيين الذين يقولون أول واجب هو النظر والتفكر للتوصل إلى الإله، فلا شك أن هذا باطل من القول، لأن معرفة الفطرة كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال وقال بعض العلماء أول واجب النظر، لكن الصواب أن أول واجب هو التوحيد لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة. الثامنة، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، يعني يبدأ بالتوحيد قبل الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما سبق فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. وهذا أيضا فيه رد على تلك الجماعة التي تهتم بالأخلاق قبل التوحيد، فالصلاة أهم من دعوتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ يعني أهم من دعوة تلك الجماعة التي تهتم بالأخلاق والزهديات، إيش أهم؟ الصلاة، واضح؟ ومع ذلك الرسول أمر بالتوحيد قبل الصلاة، فدل هذا على الأمر بالتوحيد قبل كل شيء. فإذا كانت الصلاة وهي أهم مما هم فيه أي أولئك الجماعة المنحرفة، فلا شك أن التوحيد أولى وأولى. طيب، قال وأيضا إن البدء بالتوحيد، انتبهوا هنا قضية مهمة، إن البدء بالتوحيد في هذا الحديث، إن البدء بالتوحيد في هذا الحديث مع قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ها، وقوله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى غير ذلك من الآيات، فقولي إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يدل دلالة واضحة على أن التوحيد يجمع ولا يفرق، واضح؟ على أن التوحيد يجمع ولا يفرق. طيب، المسألة التاسعة، أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فليس معنى أن يوحد الله أن يقولوا أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، فهذا توحيد الربوبية تقر بها كل النفوس، حتى فرعون وهامان وقارون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولكن توحيد الله عز وجل بإفراده بالعبادة، لأن من لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، إذا اعترفت بأن الله الرب الخالق المدبر إذن فهو المستحق لجميع العبادة. التاسعة العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، يعني لا يعرف لا إله إلا الله. أهل الكتاب من يهود أو نصارى، جاءهم لليهود موسى وللنصارى عيسى، وموسى وعيسى بيّنوا التوحيد ولما بيّنوا التوحيد؟ بيّنوا التوحيد. الرسول أمر معاذا أن يدعوهم جميعا إلى التوحيد. بعضهم قد يعرف التوحيد لكن لا يعمل به، لأنه جعل عيسى بن الله وهو الإله، أو جعل عزير بن الله أو هو الإله، وبعضهم لا يعرف أصلا معنى التوحيد، فاتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا كل من يعرف لا إله، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى أهل مكة كانوا يعرفون أن الله هو الرب. فإذا الشيخ قال أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، والمراد أن في كلا الصورتين غير مسلم، لم تنفعه معرفته وعدم العمل بها، أي من أهل الكتاب. الحادي عشر، التنبيه على التعليم بالتدريج، يعني الاهتمام بالأهم، فالأهم كما سيصرح، فأولا التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة وما بعدها، واضح؟ فيتدرج، لم يقل فاعلموا أنكم يجب أن تؤمنوا وأن تصلوا وأن كذا وأن كذا وأن كذا، لا، إنما يعني شيئا فشيئا. ومنون قال المصنف الثانية عشر، البداءة بالأهم فالأهم، البداءة بالأهم فالأهم. هاي محمد، لا، المراد بالتدريج التعليم بالتدريج مراعاة حال الخاطبين المخاطبين بما ينفعهم، لكن لا يعني مثلا انك مثل ما يفهم بعض الناس في التدريج التشريعي، ها، مثل بعض الجماعات، انه مثلا لو شافك تشرب خمر فخليك، لا يعني الوقوع في المنكرات، انما تجي الشخص مثلا ما يصلي، مثلا على سبيل المثال تجي الشخص ما يصلي وما يصوم، ايش الاولى؟ الصلاة. بعد ما يصلي تعلم الصيام مثلا، طبعا اذا رايت منه القبول تعلم كل شيء، واضح؟ يعني عموما هو كما قال المصنف هنا، البداعة بالاهم فالاهم، والاهم بالاهم حسب حال الشخص وما يتعلق بذمته من الاحكام. طيب، الثالثة عشرة، مصرف الزكاة، تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. من أين أخذها؟ أخذها من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لأن الشبهة الآن قد يقال لماذا تأخذ مال الغني؟ ماله، فبين له أنها ترد على الفقراء، لا نأخذها لنا. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، يعني يحرص على هذا الأمر، يبين له السبب. الخامسة عشر، النهي عن كرائم الأموال، يعني عن نفائسها، وقد مر معنا أن قوله إياك وكرائم الأموال من باب التحذير والنهي. السادسة عشر، اتقاء دعوة المظلوم كما مر، واتقي دعوة المظلوم. السابعة عشر، الإخبار بأنها لا تحجب، أي تصل ولا ترد، أي تصل ولا ترد، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الثامنة عشر، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، يعني كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، الظاهر أن المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى قصة خيبر إذ وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، أو أنه يشير إلى السيرة كما جاء عن النبي وعن أبي هريرة وعن أبي بكر وعن عمر أنهم خرجوا وقد ربطوا على بطونهم الحجارة من شدة الجوع، وأنه صلى الله عليه وسلم كان طعامه الأسودين إلى آخره مما يعني مر عليهم مما يتعلق في معيشتهم، وصبروا على ذلك التاسعة عشر. قال الشيخ: وجه كون هذه الأمور الثامنة عشر من أدلة التوحيد، يعني الصبر على المشقة والجوع، قال أن هذا من باب الإخلاص والدعوة إلى الله لا الدعوة إلى الناس، لأن الواحد لما تجي ها ويصاب ببعض الأمور إذا كان لنفسه قد ينفر ويتركها، لكن إذا كان يدعو إلى الله فإنه يصبر حتى يلقى الله. التاسعة عشر: قوله لأعطين الراية علم من أعلام النبوة، لأعطين الراية إلى آخره. لماذا؟ قال لأنه حصل وأعطيه علي رضي الله عنه، ومن جاء ووجه كونه علما أنه قال يحبه الله ورسوله. ما الذي يعلمه؟ الإخبار. نعم أحسن، هو يحب الله ورسوله، والله ورسوله أيضا وما بعده. أحسن مما ذكر، أحسنت، إلى أن قال لأعطينا إلى آخره. طيب، علم من أعلام النبوة. العشرون: تفله في عينيه، علم من أعلام أعلامها أيضا كما مر معنا. الحادي والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه. فضيلة علي رضي الله عنه. الثاني والعشرون طبعا واضح في كوني أعطي الراية. الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني حرص الصحابة على أن يكونوا هم أو أحدهم الذي يأخذ الراية، فلا شك أن الحريص على الخير فيه خير، والصحابة رضوان الله عليهم معروفون بذلك. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعي يعني الصحابة كانوا يخوضون ويفكرون ومن سيأخذها فما أخذوها. علي رضي الله عنه كان مريض وتعبان وما يدري، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه، فهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر. الإنسان قد يسعى لشيء ولا يحصل له، والشخص الآخر لا يسعى له ويأتي له، فالأمور مقدرة، لا أحد يعترض على الله في قدره. واضح؟ طيب، الرابع والعشرون: الأدب في قوله على رسلك، يعني لا تستعجل، فعلمه الأدب فيتمهل. الخامس والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، يعني كما مر معنا فأنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. السادس والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، يعني مشروع ماذا؟ الدعوة إلى الإسلام، ولذلك نعم أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، يعني حتى ولو قوتلوا فإنه لا مانع أيضا من عرض الإسلام عليهم، اللي هو التوحيد. نعم. السابع والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، يعني مراعاة الحكمة في الدعوة، ولذلك مر معنا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فيما سبق أنه بيّن أن الدعوة إلى الله على بصيرة ليست فقط العلم، بل لابد أيضا من العلم والحكمة ومراعاة حال المخاطبين. الثانية والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام، المعرفة بحق الله في الإسلام، لأنه قال له في الحديث وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله. التاسع والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. الثلاثون: الحلف على الفتيا، لأنه قال فوالله ولكن الحلف على الفتية أو الحلف على الأمور من باب الاهتمام والتوكيد، ولكن كما نبه أهل العلم أن الإنسان لا يجعل الحلف دارجة على لسانه، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم كذا. فلكن إذا كان الإنسان واثق ومرغب في الخير فلا مانع أن يؤكد. ولذلك ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه جاء الحلف في القرآن في ثلاث مواضع، يعني أن الله أمر الرسول أن يحلف، قل ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي حق، قل إي وربي إنه لحق، وقوله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وقوله عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ العثيمين أثر عنه أنه كان يحلف، فيسأل عن كذا فيقول مثلا إي والله. وقد جمع أظن البغوي أو غيره المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، وهي مطبوعة، وهي مطبوعة نعم، طبعها محمود الحداد رأس الحدادية الخبيث. ولذا يعني أنا أنبه كما ينبه شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أن على أهل السنة أن يأخذوا هذه الكتب ويعيدوا تحقيقها حتى لا يكون مصدرها أولئك. يعني محمود الحداد يعني أثر عليه أنه إذا حقق الكتاب يتلاعب في التحقيق بما يوافق منهجه ومشربه بحذف أو كذا أو كذا، واضح. ولذلك أنا أحذر من الرجل المحذر، أيضا من تحقيقاته أحذر منها أيضا كما يحذر أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب، طبعا ما سبق المسائل كما مر معنا أخذناها الأسبوع الماضي وإنما مجرد المرور. قال المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المصنف ذكر سابقا التوحيد وفضله وما يكفره من الذنوب والخوف من التوحيد والدعاء إلى التوحيد، وكأن سائلا يقول ما هو التوحيد، فبين له التوحيد، فبين للسائل التوحيد، فناسب أن يأتي بهذا الباب والذي يعتبر نهاية الأبواب المتعلقة بالتوحيد من حيث هو بإجمال، وسيدخل بعده في الأبواب التالية على التفاصيل في بيان التوحيد وما يضاده كما سيأتي إن شاء الله. طيب، باب تفسير التوحيد، ما معنى تفسير؟ التفسير في اللغة بمعنى الإيضاح والبيان والكشف. باب تفسير التوحيد يعني بيانه، يعني بيانه وشهادة أن لا إله إلا الله. أنا بيّنت لك أول فضل التوحيد، بيّنت لك من حقق التوحيد دخل الجنة، بيّنت لك أيضا أن إبراهيم يعني عليه السلام وغيره من الأنبياء خافوا على أنفسهم من الشرك، واضح. الآن أبين لك من التوحيد، لأنه أبين لك ما التوحيد، لأن بعض الناس يفسر التوحيد على معنى غير صحيح، فيفسر التوحيد على توحيد الربوبية، ولو طاف حول القبور ولو ذبح لها ولو دعا الأموات فهو موحد عندهم. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فشيخنا يقول لك تعال بيني وبينك الأدلة والحجة والبراهين على المراد بالتوحيد، مع أن المراد بالتوحيد واضح، ولكن اسمع إلى هذه الأدلة واحكم بنفسك. فقال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون، معنى الآية أن الله عز وجل يذكر أن الأنبياء والأولياء والصالحين الذين اتخذهم المشركون آلهة يدعونهم من دون الله، هؤلاء الأنبياء والصالحون والأولياء المعبودين من دون الله يعبدون الله ويبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي ما يقربهم إلى الله عز وجل من العبادات. أيهم أقرب، أي يسارعون إلى مرضاته وإلى عبادته وإلى ما يرضيه سبحانه وتعالى. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، كذا؟ طيب، فالأولى أن تدعو الأنبياء والرسل والصالحين، ولا أن تدعو الله الذي يعبده هؤلاء الأنبياء والصالحون والمرسلون؟ فدل هذا على أنكم تعبدوا مخلوقين، فدعاء المخلوق ليس من التوحيد في شيء، فبين أن التوحيد يتنافى مع دعاء المخلوق، وأن الأنبياء والرسل والصالحون وأن الأنبياء والرسل والصالحين والأولياء يوحدون الله، فإن كنتم صادقين فوحدوا الله كما وحدوه، وأن الأنبياء والمرسلين والصالحين والأولياء يخافون الله ويرجون رحمته وليس بيدهم شيء، فلا يستحقون العبادة، فلا يستحقون العبادة، ولذلك هم لا يملكون كشف الضر عنكم، لأنهم لا يملكون كشف الضر عن أنفسهم. ثم قال وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه آزر وقومه: إنني براء، أي بريء، ولست معكم ولا أشارككم وأخالفكم، إنني براء مما تعبدون، أكفر به. النار التي تعبدونها والأصنام التي تعبدونها باطلة، لأنها تنافي التوحيد وتبطله. إلا الذي فطرني، فهذه الآية إلا الذي فطرني، أي الله عز وجل، أي الذي خلقني وأوجدني، فهو المستحق لعبادتي. وهذا لاحظ أنه ألزم، جعل التوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. أما توحيد الألوهية الربوبية ففي قوله إلا الذي فطرني، أي إلا الذي خلقني فهو المستحق لعبادتي، لأنه قال أولا إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني أي الذي خلقني فإنني أعبده، هذا هو المعنى. ولذلك هذه الآية معناها لا إله إلا الله، لا إله في قوله إنني براء مما تعبدون، وإلا الله في قوله إلا الذي فطرني. طيب، قال وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المعنى أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم علماءهم، ورهبانهم عبادهم، وقسيسي ورهبانهم من العباد الصالحين، أربابا أي معبودين من دون الله. كيف اتخذوهم؟ أحلوا لهم الحرام فأحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه، فكانت تلك عبادتهم. فدل هذا على أن الرب هو الذي يحلل الحلال وهو الذي يحرم الحرام، وأن المخلوق ليس بيده تحليل الحرام ولا تحريم الحلال، فضلا عن شرعية ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وجه كون هذه الآية تفسيرا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وسيأتي إن شاء الله من كلام المصنف ما يتعلق بهذه الآية. قال الشيخ: إذن فتفسير التوحيد أيضا بلا إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحده، ولهذا على الرغم من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لطاعة ولاة الأمور قال: إنما الطاعة في المعروف. اتخذوا أحبارهم رهبانا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أحلوا لهم الحرام فاعتقدوا حلة، وحرموا عليهم الحلال فاعتقدوا حرمته، فكفروا من هذه الحيثية من جهة أنهم أطاعوهم واتخذوهم مشرعين من دون الله. قال وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية المعنى من الناس من يتخذ أصناما. نعم، إيش الآية اللي تجاوزتها؟ إيش هي؟ يمكن بعدها، ها؟ قرأها، يقول قرأتها. طيب جزاك الله خير. يقول الله عز وجل إذن ومن الناس، يعني من الناس من يتخذ معبوداته، من يتخذ معبوداته من دون الله، من أصنام أو أولياء صالحين أو رسل أو شمس أو قمر، يتخذونهم ند لله. ما معنى الند؟ الند معناه الشبيه، المثيل، المساوي، ها؟ فجعل المخلوق كالخالق. يحبونهم، أي يحبون هذه الأنداد كحب الله، أي كالحب الذي يجب أن يكون لله. وإلا هم لو حبوا الله عز وجل، هم لو أحبوا الله عز وجل ما أشركوا معه. لو أحبوا الله المحبة الصحيحة الصادقة ما أشركوا معه، ولكنهم أحبوا هذه المعبودات الحب الواجب أن يصرف لله عز وجل. فدل هذا على أن من فعل ذلك لم يحقق التوحيد، ولم يحقق لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن الحب الحقيقي هو حب المؤمنين الذين يحبون الله عز وجل. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أو أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا شك أن حب الله عز وجل في القلب يحمل العبد على التوحيد، ويحمل العبد على الطاعة والاستجابة لأمر الله عز وجل. ولا شك أن حب غير الله كحب الله أنه شرك منافي للتوحيد ومنافي للا إله إلا الله. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا عن الكفار أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله الكفر بمعبوداتهم من دون الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقرر دائما في كتبه ورسائله هذه القضية التي قررها في الباب، ما هو التوحيد وما هو لا إله إلا الله، فيقول لهم أنتم تقعون في الشرك وتقعون في الكفر وتزعمون أنكم مسلمون وقد وقعتم فيما يخالفه، لأنكم ما فهمتم الفهم الصحيح لمعنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. هاي محمد، نعم، حب الله عز وجل من عبودية المؤمن لله عز وجل. فالعبادة تكون مع كمال الذل وكمال المحبة، وتحب الله عز وجل لأنه خلقك ورزقك وأنه المستحق للعبادة وأنه سبحانه وتعالى أخرجك من الظلمات إلى النور إلى آخره، هذه المحبة. أما محبة الله عز وجل كمحبة الصوفية الذين يقولون مثلا نحن لا نعبد الله ونحبه لجنته وناره ولكن نحبه لذاته، فهذا من ضلالهم الذي حذر منه العلماء. وإنما المراد به المحبة أن تحب الله عز وجل الذي خلقك ورزقك والذي يستحق العبادة، وأنه سبحانه وتعالى بيده الأمور كلها، وأن بيده الجنة، وأنه يعني وأنك عبد ذليل له، واضح، وأيضا عبد تحبه المحبة البالغة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون إن المحبة المجردة عن الذل ليست عبادة، إن المحبة المجردة عن الذل ليست عبادة، فلا تسمى العبادة عبادة حتى يجتمع الأمران، كمال الذل مع كمال المحبة. طيب، إذن إذن والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله مطلقا، أو أن المراد أشد حبا لله من محبة أولئك لأصنامهم، لأن المحبة الحقيقية، المحبة الحقيقية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: كل الأمور تسير بالمحبة، فأنت مثلا لا تتحرك لشيء إلا وأنت تحبه، حتى اللقمة من الطعام لا تأكلها إلا لمحبتك لها. قال: ولهذا قيل إن جميع الحركات مبناة على المحبة، فالمحبة أساس العمل، فالإشراك بالمحبة إشراك بالله. الشيخ قال: والمحبة أنواع، المحبة لله، وهذه لا تنافي التوحيد بل هي من كماله، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء لأن الله يحبه، سواء كان شخصا أو عملا، وهذا من تمام التوحيد. الثاني: المحبة الطبيعية، لا يؤثرها المرء على محبة الله، فهذه لا تنافي محبة الله، كمحبة الزوجة والولد والمال. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال: فمن الرجال، قال: أبوها. ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. الثالثة أو الثالث: المحبة مع الله التي تنافي محبة الله، وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله، بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله، وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لله يقدمه على محبة الله أو يساويها. قال: إذن الشاهد في هذه الآية أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة غيره مشركين جاعلين لله أندادا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. في الصحيح المراد به صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، مؤكدا لمعنى لا إله، لأن لا إله معنى الكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله، يعني لو عنده شيء من الذنوب فالله عز وجل الذي يحاسبه. طيب، يعني الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ الشاهد قوله: من قال لا إله إلا الله، وأكده بقوله: وكفر بما يعبد من دون الله. فهذا هو التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة، يعني قوله: باب تفسير التوحيد ولا إله إلا الله، شرح هذه الترجمة يعني هذا التبويب ما بعده من الأبواب، من تحريم مثلا اتخاذ الحلقة أو الخيط أو التمائم، باب الرقى والتبرك إلى آخره. كل هذه الأبواب التي ستأتي هي شرح لهذا المعنى، لهذه الترجمة، واضح؟ قال: وشرح هذه الترجمة أي التبويب، شرح هذه الترجمة أي التبويب. والترجمة من معانيها النقل من لغة إلى لغة، وأيضا الترجمة معناها أيضا بمعنى الناقل الكلام بلفظه من شخص لآخر، واضح؟ أو المبين له. وهنا معنى الترجمة أي التبويب في قولي: باب تفسير التوحيد ولا إله إلا الله. قال فيه مسائل. لحظة، نعم، إيش عندك يا أبو عبد الله؟ لو كان لا في محبة طبيعية، واضح؟ قال لك مثل الزوجة والأولاد وكذا، وفي محبة شرعية لله عز وجل، يعني مثلا الآن نحن نحب ابن تيمية وأحمد بن حنبل والصحابة محبة كبيرة، طيب هل أحببناهم لذواتهم ولا لله؟ لله. لو أحببناهم لذواتهم هذا المحذور الشرعي، وهذا قول الصوفية، واضح؟ خليك معايا الآن، أنت لا أنت لا لا يعني لا تجي الزاوية وتحصرها في المسألة وتقول مثلا على هذه الصورة، لا، إذا فهمت الأنواع تتضع عندك الزوايا. كوني أنا أحب مثلا الآن قد الإنسان يذكر بعض الصحابة أو يذكر بعض الأئمة ويبكي، يبكي لما حصل لهم من ضرر أو لما حصل من كذا أو صحيح ولا لا؟ هذا الآن البكاء من إيش؟ من شدة المحبة، هذا لا ينافي التوحيد، واضح؟ لأنه هذا من حب، يعني أنت تحب الصحابة لحبك لله عز وجل ولأنهم يعني فيهم من الصفات الشرعية التي أكسبت هذه المحبة. ولذلك أهل البدع نحن نبغضهم بغضا شديدا لأنهم مخالفين لأمر الله عز وجل، والكفار لا نحبهم أصلا ونبغضهم بغضا شديدا لأنهم كفروا بما أنزل الله عز وجل. فكونك تحب الشيء حبا طبيعيا، زوجة أو مال أو تحرص، واضح، لا مانع منه. متى ينافي التوحيد أو ينافي كماله؟ ينافي التوحيد إذا جعلته ندا لله عز وجل هذا الحب، واضح، أو ينافي كماله إذا قدمت يعني بعض الأمور على بعض، لا من باب أنك تساوي بحب الله ولكن من باب هوى النفس، واضح. الذي يعبد الولي ما له، لا، الله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. فالذي عبد الولي هذه العبادة، الذي يعبد الولي لابد أن يكون في نفسه كمال المحبة للولي وكمال الذل له، واضح، ولذلك يخافونهم أكثر من خوف الله ويتقربون إليهم محبة أكثر من تقربهم لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قد حكى لنا في القرآن في قوله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ولدوا يقتلوا للصنم، هذه محبة صغيرة، محبة كبيرة جدا، واضح، وخوف أو خوف كبير جدا. فعموما يعني قولك أنه يعبد الولي ويحب حب قد كذا متناقض، وما عبد الولي إلا وأحبه حبا كبيرا. عموما ستأتينا إن شاء الله في إذا ربنا يسر أمورنا في العقيدة الواسطية مباحث المحبة، هنا فقط من جهة التوحيد وما يتعلق به. طيب، نعم، إذا ربي يسر من في العمر. قال فيه مسائل، قال فيه أكثر المسائل وأهمها، قال فيه أكبر المسائل وأهمها، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة. يعني تفسير التوحيد بالبراءة من الشرك ومما سوى الله عز وجل، وتفسير الشهادة بالكفر بما يعبد من دون الله عز وجل إلا الذي فطرني، وبينها بأمور واضحة. قال ومنها آية الإسراء، أولئك الذين يدعون يرجو أولئك الذين يدعون. قال بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. الآن الذين يعبدون الصالحين والأولياء يقول نحن ما نعبدهم، نحن يعني نحترمهم ونحبهم ونجلهم، ما نعبدهم، نعبد الله. الله بيّن لهم أنه يعني دعاءكم له، دعاءكم لهم عبادة لهم. قال ومنها آية براءة التي بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين بأنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدة، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني كونهم أحلوا الحلال، كونهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال واعتقدوا ذلك وطاعوهم كفروا بذلك، كفروا بذلك. وإلا مثلا الإنسان إذا علم أن العالم أفتى بخلاف الحق وتبعه فيه لا من باب اعتقاد حلة، هذه معصية ليست بكفر، واضح؟ طيب. وبين الشيخ أيضا أنهم كفروا وإن لم يدعوهم، فليس الشرك مختص بالدعاء، بل حتى له صور أخرى، صور أخرى من ذلك طاعتهم فيما أحلوا لهم من حرام وحرموا عليهم من حلال. قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء منكم مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: فاستثنى من المعبودين ربه، لأن ما سوى الله باطل، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود سبحانه وتعالى. فكل الآلهة باطلة. ولذلك إبراهيم قال، إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء ماذا قال؟ قال: إنني براء مما تعبدون، كل ما تعبدون من دون الله أنا بريء منه، إلا الذي فطرني. فاستثنى الله عز وجل لأنه الحق سبحانه وتعالى. قال: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني لا إله إلا الله كما جاء في تفسيرها، أن إبراهيم جعل هذه الكلمة أوصى بها بني وذريته وأحفاده، أوصاهم بكلمة التوحيد، وجعلها أي كلمة التوحيد كلمة باقية أوصاهم بها في عقبه في ذريته وقومه لعلهم يرجعون، يعني لعلهم. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني دعاهم إلى هذه الكلمة وأوصاهم بها، من آمن لزمها ومن لم يؤمن يرجع إليها، بمعنى يعمل بها. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. طبعا على تفسير كما سبق، إما أن يكون المعنى: ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، على معنى أنهم يحبون الله ويتخذون مع حبهم لله العظيم يتخذون أندادا أولياء أو أصناما يساوون بين محبة الله ومحبة الأصنام، واضح؟ وإما المعنى أنهم اتخذوا أندادا فأحبوهم كحب الله، لا أنهم يحبون الله الحب العالي، على معنيين. فقال آية البقرة يعني الله عز وجل كفرهم لأنهم أشركوا في المحبة، على معنى، فكيف بمن أحب الأولياء أكثر من حب الله، يحب الله لكن يحب الأولياء أكثر، فهذا أشد كفرا، وكيف بمن يحب الأولياء وما يحب الله أصلا، وهذا أيضا يعني كما يقول العلماء أن جهنم دركات ودرجات، وأن الكفار خالدون مخلدون في النار ولكنهم أيضا درجات. طيب. قال الشيخ: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، لأنه قال، لم يقل فقط لا إله إلا الله، قال: وكفر بما يعبد من دون الله. قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. ما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. طب وردت بعض الأحاديث: من قال لا إله إلا الله كذا كذا كذا، محملها على هذا الحديث أنه يكفر بما يعبد من دون الله. قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك. من أين؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، بين أنه يستحق تحريم المال والدم، وأن يكون حسابه على الله إذا حقق الأمرين: التلفظ بها والعمل بمقتضاها بأن يكفر بما يعبد من دون الله. ووجه قول المصنف هنا أنه قال: من قال لا إله إلا الله وشرط معها أن يكفر بما يعبد من دون الله، ففهم منها أنه لو قال لا إله إلا الله سواء كان عالما بمعناها ومعتقدا لها ولم يعمل بمقتضاها بحيث لم يكفر بما عبد من دون الله، أنه لا يستحق هذا الجزاء. قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك لأنه شرط ويكفر بما وكفر بما يعبد من دون الله، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، لأنه لو ما كفر بها واعتقد أنها حق وإن عبد الله فما حقق التوحيد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال: وكفر بما يعبد. ما يصح أن تقول مثلا: أنا أعبد الله والذين يعبدون القبور الأولياء أنا ما أكفرهم، أنا ما لي صلاح بهم، أنا أعبد الله. طيب، لابد حتى تستحق هذا الأمر وأن تحقق التوحيد أن تكفر بما عبد من دون الله عز وجل. طيب، لحظة بعدين نسأل. قال: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. يعني الشيخ رحمه الله تعالى كأنه يبين أن النصارى لو قالوا الله هو المستحق للعبادة وعبدوا الله، واضح، ما ينفعهم هذا، مع وكذا مثلا المشركين الذين يقولون الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر وبيده كل شيء، مع ذلك ما نفعهم. فالشيخ رحمه الله تعالى يقرر أن كلمة التوحيد، أن كلمة التوحيد التلفظ بها أو حتى اعتقاد معناها دون العمل بها، لذلك هنا ماذا قال؟ قال: ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. يعني هو بالنسبة لي يعبد الله وحده، طب هؤلاء الذين يعبدون القبور يقول أنا ما كفرهم، هذا المعنى. طيب، قال: لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. قال: فإن شك، قال أنا ما أدري، احتمال يكون كفار احتمال يكون لا، أو توقف، قال أنا ما أكفرهم ولا أحكم بإسلامهم، لم يحرم ماله ولا دمه. طب من أين أتى المصنف بكل هذه الأدلة؟ من قوله: وكفر بما يعبد من دون الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها إيش؟ ملزمة في بيان معنى لا إله إلا الله. قال: لم يحرم ماله ولا دمه. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطع للمنازع. يعني من الخصوم الذين يقعون في الشرك ويدعون أنهم مسلمون، فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن ذلك لا ينفعهم. نعم، يا محمد عندك بعدين؟ طيب، ها يا اشتاوي، مين كان عنده شيء؟ ما عندكم شيء؟ ها تفضل. صلى الله عليه وسلم. ايوه، هنا في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وفي الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كذا. طيب لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كلمة التوحيد والإيمان بالله متلازمتان، من جهة أنك لابد أن تقر بلا إله إلا الله، لابد أن تقر بأن الله هو المستحق للعبادة، وأن تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، طيب مقدما هنا لمناسبة الآية، لمناسبة الآية من جهة تحدثها عن يعني الداخلين في الدين أو عن أهل الدين أنهم كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومناسبة الحديث من قال لا إله إلا الله خطاب للعامة، خطاب للعامة والله أعلم، لكن عموما لا إله إلا الله هي الإيمان بالله وكفر بما دون الله. خلاص، سبحانك اللهم لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.